بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هي أسباب الرواية عن الضعفاء؟ هات يا أخي نعوض. معرفة مخرج الحديث، هذا واحد. الذهول والجهل بحال الراوي، هذه ثلاثة. والاضطرار، وهذا الرابع. نعم، غلبة شهوة الحديث، يعني الرغبة الشديدة في محبة نقل الحديث والسماعه والتحديث به. ذكر في الفصل الثاني قواعد متعلقة بالجرح والتعديل، فما هي الأولى؟ أخانا علي، المعنى الاصطلاحي مقدم على المعنى اللغوي، هذا واحد. والثاني القواعد أغلبية، قواعد أغلبية ليست مضطردة. ذكر مثالا على هذه على قوله القواعد أغلبية، فما هو هذا المثال؟ يعني الراوي إذا روى فإنه لا يخفي من روى عنه إذا كان ثقة، وإنما يخفيه في الغالب إذا كان ضعيفا، إذا كان ضعيفا، ولكن قد يخرج عن هذه القاعدة أحيانا لغرض آخر. قال مثال آخر في قاعدة تقديم الأحفظ في حال الاختلاف في الحديث، إذا اختلف في الحديث فالأصل أنه يقدم الأحفظ، لكن يقول هذا أغلبي. قال وهذا لا يضطرد، فإن من قصر حفظه أحيانا يتقن بعض الأحاديث ويجودها فوق من هو أحفظ منه. مثال: اختلف حسين المعلم ومعمر في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ، رواه حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء، ورواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش. إيش الذي سقط في هذا؟ لم يذكر الأوزاعي. عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال الأثرم: قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين المعلم يجوده. كذلك من القواعد التي أراد بها بعض المحدثين الأغلب قول إسماعيل بن علية: من كان اسمه عاصم ففي حفظه شيء. وقول يحيى بن معين: كل عاصم في الدنيا ضعيف، فهذا بإطلاق غير صحيح، فعاصم ابن سليمان الأحول ثقة رواه الجماعة، وعاصم ابن أبي النجود صدوق في الحديث، ثقة حافظ في القرآن. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: لم يوافقه أحمد على ذلك، على هذا القول، فإن عاصم ابن سليمان الأحول عنده ثقة، وذكر له أن ابن معين تكلم فيه فعجب، وعاصم بن بهدلة ثقة إلا أن في حفظه اضطرابا، هو حسن الحديث، وعاصم بن عمر ابن قتادة ثقة أيضا، متفق على حديثه كعاصم الأحول، وعاصم بن كليب ثقة وقد وثقه ابن معين أيضا، وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ثقة متفق على حديثه. يعني انظر كم عاصم الآن، فقاعدة القول أن كل عاصم، كل من اسمه عاصم فهو ضعيف، هذه ليست مضطردة. وأما عاصم بن عمر بن الخطاب فأجل من أن يقال فيه ثقة، وفوق هؤلاء من اسمه عاصم من الصحابة وهم جماعة، ولم يرد ابن معين دخولهم في كلامه قطعا، إنما أراد به من الرواة من دون الصحابة، انتهى. قال: وكذلك الشأن بالنسبة لرواية الكبار عن الراوي ترفع شأنه، فقد وجد بعض من اتفق العلماء على ضعفه وروى عنه الكبار. يعني الأصل أن الكبار والأئمة والحفاظ إذا رووا عن راوي فهذا رفعة له، رفعة لهذا الراوي، لكن هذه يقول ليست مضطردة، فقد يخرج عن هذه القاعدة حالات. قال: فقد وجد بعض من اتفق العلماء على ضعفه وروى عنه الكبار كأبي داود الأعمى، نفيع بن الحارث الهمداني، متروك كذاب، وقد روى عنه الثوري والأعمش ويونس بن أبي إسحاق. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: اتفق أهل العلم بالحديث على نكارة حديثه وضعفه، وكذبه بعضهم، وأجمعوا على ترك الرواية عنه، وليس عندهم شيء. هذا من هو الذي ليس عندهم شيء؟ أبو داود الأعمى، نفيع بن الحارث الهمداني، متروك كذاب، مع أنه قد روى عنه أئمة وحفاظ وجبال كالثوري والأعمش. ثالثا: القواعد التنظيرية. هناك تقريرات يذكرها بعض المحدثين أشبه ما تكون بتنظيرات، لا سيما وأن تطبيقات هؤلاء العلماء العملية تخالف تنظيراتهم. ومن ذلك ما قرره الجوزجاني من قبول حديث المبتدع إذا كان صدوقا دون التفات إلى بدعته. قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني رحمه الله في المبتدعة: ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة، قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديث ما يعرف إذا لم يقوي به بدعتهم، إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك، انتهى. قال: فهذا التنظير لم يلتزمه الجوزجاني نفسه، فإنه عمد إلى ثقات الكوفيين بل وكبارهم فجرحهم لتشيعهم، وتشيع كثير ممن جرحهم ليس فيه دعوى تحريف ونقص القرآن ولا تكفير الصحابة، ليس فيه إلا تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم عبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكثر منه فوثق رجلا ممن ضعفه هو قبل التوثيق. يعني الشاهد من هذا أنه قعد قاعدة ولم يلتزمها. ومن القواعد التنظيرية رد أفراد أحاديث كبار الثقات مطلقا ولو من غير مخالفة. قال أبو داود رحمه الله: فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات. طيب، هؤلاء جبال وأئمة، وهذا تنظير محض، خلاف عمل الأمة، وأفراد الصحيحين شاهدة بمخالفة هذا التنظير لإجماع الأمة. يعني ما هو الداعي لرده؟ لأنه فقط جاء من طريق واحد؟ لأن هذا هو الفرد، هو الغريب، ولم يخالف حتى يقال عنه شذ، فزيادته أو روايته مقبولة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله منتقدا العقيلي ومبينا صحة أفراد الثقات الذين يحتمل تفردهم، قال: وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك. فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة فيقال له هذا الحديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم. وما الغرض هذا؟ فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث، وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا، كحديث عمر مثال على ذلك، نحو ثلاث طبقات في طبقات سنده، تفرد أئمة وحفاظ لم يروي غيرهم، ومع هذا ما يرد. قال: وعمل أبي داود في سننه أقعد وأحرى بالاتباع، فإنه روى في سننه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومعلوم أن هذا الحديث تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. عمر، علقمة، راوي عنه محمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد، أربع طبقات. كما أن أبا داود روى ما تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الولاء وهبته، يعني وهذا خلاف قاعدته. وهذا الحديث قال فيه الإمام مسلم رحمه الله: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، أي ما رواه عنه غيره. وأما ما ورد أن نافع رواه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلا يصح، فقد أخذه من عبد الله بن دينار كما نبه على ذلك أبو حاتم الرازي رحمه الله. وقال أبو داود أيضا: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. والحديث مخرج في الصحيحين بتفرد مالك عن الزهري عن أنس، ولا تصح الطرق الأخرى عن الزهري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رواه 16 راوي عن الزهري، لا يصح منها شيء، يعني ما صح إلا طريق مالك، فمعناه أنه خلاف ما قعده الإمام أبو داود. هذه من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يضبطها حتى لا يقع في تضعيف ما لا يستحق التضعيف من روايات، لأن بعض القواعد التي يذكرها بعض الأئمة هم أنفسهم يخالفونها، أو أنها تخرج عن القواعد الأغلبية. إلى هنا، سبحانه وتعالى.